إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوله رحمه الله تعالى: الثانية، أي هذه المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. مسألة التفريق إخواني في الله ناسب ذكرها بعد هذه المسألة، فإن الشيطان من أعظم ما يريده من إيقاع الناس فيما يغضب الرب جل وعلا الشرك بادئ ذي بدء، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن يوقعهم في التفرق. ويوضح ذلك ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. فهمه أن يوقع الناس في الشرك، يبذل ما يستطيع من قوة وقدرة على إيقاع الناس في الكفر، فإذا لم يظفر بذلك ويأس من ذلك فلا أقل من التفريق والتحريش بين الناس. والمؤلف رحمه الله تعالى قال أنهم متفرقون في دينهم. كان الناس على عدة أديان، مع أن الدين واحد، الدين واحد هو الذي أرسل به ربنا جل وعلا الرسل، إلا أنهم قد تفرقوا تفرقا عظيما في هذه الأديان التي هي في أساس ما ليس فيها تفرق، لكنهم قد تفرقوا. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول رسالة الاقتضاء الصراط المستقيم، في أول صفحات رسالته بيّن رحمه الله تعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من التفرق. بيّن أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في الجاهلية على أناس وقد تفرقوا في أديانهم ومللهم ونحلهم، فذكر رحمه الله تعالى أن نبينا بعث إما على أناس هم على كتاب، وأن هؤلاء الذين هم يزعمون أنهم على كتاب أن أحدهم إما على كتاب مبدل وآخر على كتاب منسوخ وآخر على دين، وهذا الدين قال كله مجهول أو بعضه متروك. انظر، هذا فقط في الذي يدعي أنه على كتاب، الذي يدعي أنه في تلك الفترة أنه على كتاب، أنه مستمسك إما بكتاب، وهذا الكتاب إما مبدل مصحف قد حرف، أو أنه كتاب قد نسخ ليس له أثر في الشريعة ومع ذلك تراه مستمسك به، أو أن هذا الكتاب على دين، وهذا الدين كما سماه شيخ الإسلام بدين دارس، أي قد قضى وانمضى، وهذا الدين الدارس لا يعرف ما هو، لأنه إما مجهول وإما أنه متروك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى أناس هم من الأميون، قال إما عربي أو أعجمي، وقال: وهؤلاء قد عبدوا ما استحسنوه، منهم من عبد الشجر، منهم من عبد الحجر، منهم من عبد الوثن، منهم من عبد الصنم، وقالوا منهم من عبد التمثال. فتخيل أخواني في الله إلى هذه الحالة التي بعث فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الناس قد تفرقوا في أديانهم، ليس أحد منهم على دين واحد، بل حتى أهل الكتاب الذين قال فيهم نبينا إن الأنبياء دينهم واحد، الأنبياء دينهم واحد، دين موسى هو نفسه دين عيسى، هو نفسه دين إبراهيم، هو نفسه دين نوح، هو نفسه دين رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي من أصل التوحيد والعقيدة، كله دين واحد. ومع ذلك تجد أن أتباع موسى وهم اليهود يخالفون تماما أتباع عيسى، بل يرونهم ليسوا بشيء. قال ربنا جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نكران وجحود. وبالمثل قال ربنا جل وعلا: وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. انظر لعدم التفرق، معنا الدين واحد، ومع هذا وذاك. وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال السدي رحمه الله تعالى: قالوا هم العرب، العرب ساروا على منوال هؤلاء. إذا قالت اليهود بأن هؤلاء ليسوا على شيء والنصارى قالوا بالمثل، فإن العرب على إثرهم، قال: وكذاك أنتم لستم على شيء. إذن أصبحوا متفرقون في دينهم. وإذا كان أخواني هذا اللي كان هذا الخلاف في حق أهل الكتاب بين اليهود والنصارى، فما ظنك يا عبد الله بمن دونهم؟ اليهود والنصارى أهل دين، بينهم عوامل اجتماع كثيرة، ومع ذلك تفرقوا فيما بينهم، فما ظنك بالذي لا يجمعه بين أهل الكتاب دين ولا صلة، كأديان العرب من المجوسية وهكذا اللادينية والملاحدة وما كان عليه عباد الأوثان والأصنام، ففراقهم واختلافهم أعظم وأعظم. فقال رحمه الله تعالى: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. كل من ألفاظ العموم، وأضيفت إلى حزب دل على أن أحزاب كثر، أحزاب كثر متعددة، كل قد انشغل بنفسه وظن أنه ماذا؟ أنه على الدين الذي أراده الله جل وعلا. قال: كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم ويرون ذلك هو الصواب. قوله ويرون، وهي الرؤية العلمية وهي الرؤية القلبية، أي يعتقدون هؤلاء الذين تفرقوا أن كل منهم على صواب. قال: ويرون ذلك هو الصواب، والصواب هو ضد الخطأ. وانظر لقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك في دنياهم. إذن الخلاف الذي وقع فيه أهل الكفر وأهل الشرك لم يقتصر فقط اختلاف في الدين، في المسائل الشرعية والمسائل الدينية، في مسائل الاعتقاد والسلوك، بل أدى هذا الاختلاف إلى الاختلاف حتى الذي وقع في الدين، وصل أثره حتى إلى الدنيا. ومن هنا يذكر العلماء هذه القاعدة العظيمة: التلازم بين الدين وبين الدنيا، وأن ما يقع ضرره في الدين فإن أثره ضرورة يصل إلى الدنيا. فانظر إلى الكفار، لما كانوا كفار قد تفرقوا في دينهم، ذاك الذي عبد شجر، ذاك الحجر، ذاك عزير، ذاك عيسى، ذاك الأصنام، ذاك الأوثان، ذاك مناد، ذاك هبل، ذاك عزة، كل تفرق. لما تفرق هذا في الأديان أدى هذا إلى تفرقهم حتى في الأبدان، تفرقهم في الأبدان، الاختلاف في الأديان يؤدي إلى الاختلاف في الأبدان، يختلفون اختلافا عظيما، بل حتى في اختلاف الملة الواحدة. لا نقول عندما نذكر الاختلاف وقع بين اليهود والنصارى، أي أن اليهود وهم يهود كلهم على جهة، وأن أعداءهم فقط هم النصارى، لا، بل حتى اليهود هم بين أنفسهم، هم على فرقهم، على طوائفهم، على نحاهم، قد انقسموا كما أخبر بذلك النبي أنهم انقسموا على 71 فرقة، ومع ذلك بين هذه الفرق وهي كل من فرق اليهود بينهم من التنازع والتخاصم ما الله به عليم، أن كل فرقة تكفر الأخرى، وهم تحت نظام أو تحت دين يهودي، هذه الفرقة اليهودية تكفر تلك وتلك تكفر تلك، وهكذا يقول يا عبد الله في حق النصارى، النصارى انقسموا على عدة فرق، على 72 فرقة، ومع ذلك كل فرقة لا تساند ولا تعاون، بل تعادي وتخاصم، بل ربما تؤدي إلى إقامة مجازر وملاحم بين هؤلاء وبين هؤلاء. سأل يا عبد الله عما وقع بين الكاثوليك وبين الأرثوذكس، الكاثوليك مدرسة مدارس النصارى، والأرثوذكس كذلك من النصارى، فرقة نصارى نصارى. انظر إلى العداء العظيم بينهم، كم أقيمت حروب ذهبت فيها أنفس وأرواح، فهم كذلك مختلفون فيما بينهم. وأما عن مشرك العرب حدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن تلكم العداء الذي كان بينهم. ومع ذلك فإن هذا الاختلاف في الأديان يتبعه يا عبد الله الاختلاف في الدنيا، الاختلاف في الأديان يؤدي اختلاف إلى الأبدان إلى الدنيا، يظهر ذلك في تاريخ العرب وتاريخ الكفار. كم من حروب أقيمت، كم من سفك للأرواح، كم من إزهاق للأرواح، كم من انتهاك للأعراض على أمور دنيوية، دعك من الدين على أمور دنيوية. تجد حرب ضروس، حرب ضروس أقيمت بين أمم وبين ملل وبين نحل على ماذا؟ إما على قطعة أرض، وإما على إبل، هذه إبل أكلت من أرض فلان فقام أولئك واعتدوا على أولئك، فقامت حرب ضروس لعدة سنوات ذهبت فيها أنفس بالآلاف من أجل حيوان واحد أو على شجرة أو على سمرة. وهكذا يا عبد الله، هذا الذي وقع بينهم من الاختلاف في الدنيا هي صورة لما وقعوا فيه في اختلاف في الدين. وهذه قاعدة عظيمة يا عبد الله، أن نعلم جميعا أن ما يقع في الدين سلبا وقدحا ونقصا فإنه بالضرورة يؤدي إلى النقصان في الدنيا. وينبغي لهذا يا إخواني في الله، للأسف أن نجد أن كثير من الناس من يعزل أمر الدنيا على أمر الدين. لربما أريد النصر ويريد الظفر في الدنيا وهو بعيد عن الدين، ما يمكن. لربما هناك من يريد الاجتماع والائتلاف على الدنيا من غير الدين، لا يمكن. أنت لا تغتر يا عبد الله بما ترى، قد يقول قال أنا كيف أسمع هذا الكلام وأنا أرى بأم عيني ما أرى مجلس الأمن وما أرى من هيئة الأمم المتحدة، دول كفرة، دول كفر كبرى وهم على قلب رجل واحد، الكلمة فيهم سواء، ما أين ما تدعي وهم كفار، أين التفرق؟ أذكرك يا عبد الله بقوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. خذها قاعدة، من أنقص الدين فإن الله جل وعلا ينقص عليه من دنيا، ومن تفرق في دين الله، من تفرق في الدين فإن الله سيفرق في أبدانه. لا ترى أن الكفار وكلهم وإن كانوا على دائرة واحدة أو تحت ظل واحد أو أن القرارات موحدة، هذا فيما يحسبه الناس، لكن فيما بينهم من الفرقة والعداء والبغضاء ما الله به عليم. أذكرك يا عبد الله بما يقع بين هذه الميل الكافرة بأمر واقعي ملموس، سل يا عبد الله عما جرى بين الكفار في الحرب العالمية الأولى والثانية. كم تظن عدد القتلى بينهم؟ العشرات، المئات، الآلاف، مئات الآلاف، بلغت الملايين، بلغت الملايين. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذا جزاء من الله جل وعلا، جزاء الكافر أن الله جل وعلا يفرق عليه في دنياه. فلا تغتر يا عبد الله، وبهذا نعلم إخوان ضرورة إذا أنت يا عبد الله أن تصلح شيء من دنياك عليك أن تصلح من دينك. ما يقع التفرق بين الناس إلا من جراء التفرق في الدين. ثبت في السنن قال عليه الصلاة والسلام ما تفرق اثنان إلا على ذنب، ما تفرق اثنان إلا على ذنب فعله أحدهما. لابد إن يقع صاحب، تجد من بعض الصحبة من بينهم زمالة وصداقة واضحة للعيان، يمشيان ويأكلان ويسيران والأسرار مع بعضهم بعض، ثم تجد أنهم قد افترق واختلف. يقول نبينا ما اختلف اثنان إلا على ذنب يصيب أحدهما. فقاعدة يا عبد الله، التفرق في الدين بأي صورة من صور التفرق يؤدي بالضرورة التفرق في الأبدان، والتفرق كذلك في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. قال وكذلك في دنياهم، وقلنا وهذا من باب التلازم، وهذا من باب التلازم، من فرق الدين فإن الله سيتفرق هو بالضرورة في دنياه. قال ويرون ذلك هو الصواب، ويرون ذلك هو الصواب، وهذا كذلك مأخوذ من قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه عقوبة عظيمة، عقوبة عظيمة. الكافر استحق بكفر عدة عقوبات، من هذه العقوبات التفرق، ومن أعظم عقوبة بعد عقوبة التفرق أنه يفرح بتفرقه، يفرح بتفرقه. قال ربنا كل حزب بما لديهم فرحون. الأصل أن الشخص كائن من كان، من يدين لله بدين، إذا وقع في باطل، وقع في انحراف، وقع في خطأ، أنه يعترف بخطئه، يعترف بتقصيره، ثم بعد ذلك هو على تدينه، إن كان عنده ما يردعه رجع الحق، وإن كان هناك لا يردعه شيء لربما استمر على غيه وعلى باطل مع إقراره بالذي صدر منه، مع إقراره بالخطأ. لكن أن يصل بالعبد الحال أنه يقع في الخطأ ويقع في الضلالة ويرى أن هذا الخطأ وأن الضلال هو الصواب، وهذه عقوبة عظيمة تضرب على بعض الناس دلالة على شقاوتهم، كما وقع لمن تفرق في دين الله جل وعلا. أعظم عقوبة تضرب لهؤلاء بعد التفرق في الدين والدنيا أنهم ماذا؟ يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا من أعظم صور الفتنة، أعظم صور الفتنة. ومن عقوبات الفتن أن الأمور تنتكس، وقد جاء ذلك في حديث حذيفة الطويل كما ثبت في الصحيح أن من تعرض للفتن يكون قلبه أسود كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أصبح الهوى هو الذي يسيسه وهو الذي يقعد الحق والباطل، فربما أصبح الباطل عنده حقا والحق عنده باطل، وهذا الذي جرى لأعداء الدين ولكل من تفرق في دين الله أنهم يروا أن كل ما هم فيه صواب، فيرى هذا الفرقة الذي عليها هو الصواب، وأن من خالفه وأن من ترك هذا الفرقة الذي هو عليها فإن غيره كافر مبطل. فقال رحمه الله تعالى: وكذلك في دينهم يرون ذلك صوابا. قال: فأتى بالاجتماع في الدين. إذن علمنا إخواني في الله المظهر العام الذي كان عليه أهل الكفر أنهم كانوا على تفرق، وعلى تفرق عظيم في دينهم، وأدى هذا التفرق في الدين إلى التفرق في الدنيا. طيب بماذا أتى نبينا؟ قلنا أن نبينا خالف الكفار فيما هم عليه. في الأمر الأول عندما رأى نبينا ما كان على الكفار من الإشراك والتشريك مع الله جل وعلا نابذهم وخالفهم في مسألة الإخلاص. ولما في المسألة الثانية الذي لما رأى نبينا ما عليه الكفار من التفرق والتشتت طبعا والتفريق، يقول العلماء التفريق في لسان اللغة وفي لسان العرب يأتي على هذا المعنى، على تشتيت الشمل والكلمة، التفريق بمعنى تشتيت الشمل والكلمة، هذا معنى التفريق في لسان اللغة وكذلك في ميزان الشرع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فأتى بالاجتماع في الدين. أتى رب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك على ما جاء من أدلة الكتاب والسنة على الاجتماع في الدين. وسيأتي إخواني في الله ما يتعلق بهذا المظهر بمظاهر عظيمة عظيمة جدا، كيف أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أتى بالاجتماع في كل صوره، في كل صوره. ولهذا يقول العلماء أن ما من دليل فيه الأمر بالجماعة إلا وهو يعني اجتماع الأديان واجتماع الأبدان. الجماعة فرقة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. قال علماء: الجماعة رحمة. قال علماء: معنى الجماعة اجتماع الدين واجتماع الأديان. فأتى نبينا بالاجتماع ويعني بذلك اجتماع الأديان وكذلك اجتماع الأبدان، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في دروس قادمة، وهذا الفصل من الفصول الطويلة والتي تحتها مسائل عظيمة، ولكن نأتي بأهم ما فيها وخاصة ما عرج عليه المؤلف رحمه الله تعالى. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.